أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. 66 عاما على استقلال تونس عن المستعمر الفرنسي، مناسبة احتفلت بها البلاد يوم الأحد 20 آذار مارس، حيث تم التوقيع في التاريخ ذاته من العام 1956 على معاهدة تعترف رسميا باستقلال تونس، وذلك بعد أن اضطرت فرنسا على الانسحاب تحت ضغط الكفاح الوطني التونسي عند انطلاق مقاومة تونسية مسلحة تحت قيادة الحزب الحر الدستوري الجديد. وعشية هذه الاحتفالية أطلق الرئيس التونسي قيس سعيد مذكرة عفو خاص عن 1513 محكوما عليهم. وبالمناسبة هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس الأحد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 66 لعيد الاستقلال، وعبر الرئيس أبو مازن في برقية التهنئة عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية التاريخية وحرصه على تعزيزها بما يحقق منفعة البلدين المشتركة، وثمن الرئيس الفلسطيني مواقف تونس التضامنية الثابتة والداعمة لشعبنا الفلسطيني ولقضيته العادلة ونضاله المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله. بدورها أكدت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد دعمها لتطلعات الشعب التونسي بتشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لحاجياته وتحمي حقوق الإنسان وتبسط الأمن. جاء ذلك في بيان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نشرته السفارة الأمريكية بتونس. وقال بلينكين وفق بيان السفارة الذي نشرته على موقعها على فيسبوك: تدعم الولايات المتحدة تطلعات الشعب التونسي إلى حكومة ديمقراطية فعالة تجيب لحاجاته وتحمي حقوق الإنسان العالمية وتبسط الأمن وتنمي الفرص الاقتصادية. وهنأ وزير الخارجية الأمريكي الشعب التونسي بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال وطنهم عن فرنسا والذكرى 11 للثورة التونسية التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، مضيفا: ما يجمع بين بلدينا من روابط إنما تستند على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، قيم نتقاسمها، يقول وزير الخارجية الأمريكي، ونرى فيها دعائم لمجتمع حر فضلا عن الروابط الاقتصادية والثقافية العريقة القائمة بين واشنطن وتونس. وتابع وزير الخارجية الأمريكي قوله: نستحضر هنا الدور التاريخي للمجتمع المدني التونسي الذي نال جائزة نوبل للسلام لعام 2015 بفضل إسهامه في بناء ديمقراطية تعددية، ما يدل على الطابع الحقيقي للشعب التونسي. وبمناسبة أحياء تونس لذكرى استقلالها 66 عن المستعمر الفرنسي، تظاهر الأحد الآلاف في العاصمة إحياء للذكرى وللمطالبة بإسقاط ما أسموه الانقلاب. وبحسب وسائل إعلام فإن الآلاف انطلقوا في تظاهرة من منطقة باب سعدون بالعاصمة باتجاه ساحة باردو مقر البرلمان، استجابة لدعوة أطلقتها حملة مواطنون ضد الانقلاب. ومواطنون ضد الانقلاب هي مبادرة شعبية قدمت مقترح خريطة طريق لإنهاء الأزمة السياسية في تونس، تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في النصف الثاني من هذا العام. وفرضت السلطات منعا لاتجوال السيارات بشارع 20 آذار مارس المؤدي إلى مقر مجلس نواب الشعب بضاحية باردو مسار المسيرة، كما فرضت عدم توقف عربات المترو في المحطات الموجودة بمسار المسيرة. بينما كانت الجزائر تحتفل يوم السبت بمرور 60 عاما على التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار مع فرنسا، كان الفرنسيون أيضا يحتفلون بالمناسبة ذاتها، وأشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بالمبادرات المتعلقة بتهدئة ذاكرة حرب الجزائر التي اتخذها منذ بداية ولايته، مؤكدا قناعته بأنه سيأتي يوم تسلك فيه الجزائر الطريق نفسه. جاء ذلك أمام حشد كبير من الحضور، من بينهم مجندون ومقاتلون قدامى عائدين إلى فرنسا. وجاءت تصريحات الرئيس ماكرون خلال مراسم بمناسبة مرور 60 عاما على اتفاق وقف إطلاق النار بين الجزائر وفرنسا عام 62 المعروفة بعيد النصر في الجزائر. وقال ماكرون إنه مقتنع بنهج اليد الممدودة للجزائر، وقال أمام الحضور: سيقول لي كثيرون إنك تفعل كل هذا لكنك لست جديا، لأن الجزائر لا تتحرك. في كل مرة واجه كل من سبقوني الأمر نفسه. وأضاف: أعتقد أنه سيأتي اليوم الذي تسلك فيه الجزائر هذا الطريق. أعلنت الجزائر يوم السبت استدعاء سفيرها لدى مدريد سعيد موسى للتشاور احتجاجا على ما اعتبرته الانقلاب المفاجئ في موقف الحكومة الإسبانية إزاء ملف الصحراء. وقال بيان لوزارة الخارجية: تفاجأت السلطات الجزائرية بشدة من التصريحات الأخيرة للسلطات العليا الإسبانية بشأن ملف الصحراء المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو منذ العام 1975. وأضاف البيان: نستغرب الانقلاب المفاجئ والتحول في موقف السلطة الإدارية السابقة بالصحراء. وحسب البيان قررت الجزائر استدعاء سفيرها في مدريد فورا للتشاور. وكانت الحكومة الإسبانية وصفت يوم الجمعة الماضي في رسالة بعث بها رئيسها بيدرو سانشيز إلى العاهل المغربي محمد السادس مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء بالأكثر جدية للتسوية في الإقليم المتنازع عليه. أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يوم الأحد خلال كلمته في اجتماع لمجلس الوزراء عن تشكيل لجنة من شخصيات مستقلة تجري حوارا لجمع ملاحظات حول مشروع قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية لهذه الانتخابات. الدبيبة قال: لقد وجهت بتشكيل لجنة وطنية موسعة تضم شخصيات مستقلة من مختلف مناطق ليبيا تتولى قيادة حوار وطني حول مشروع الانتخابات والقاعدة الدستورية وجمع ملاحظات عليه قبل صياغته بشكل نهائي وإحالته لمن يقرره ويعتمده، حيث تشهد ليبيا حالة من الانقسام وسط تخوفات من انجرارها لحرب أهلية على خلفية تنصيب البرلمان الليبي لفتح بشاغة رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد ومنتخب. الدبيبة وبحسب وسائل إعلام ليبية رسمية أضاف في كلمته الأحد: ليس أمامنا إلا انتخابات رئاسية وبرلمانية، هذا الحلم يراود الليبيين وهو استحقاق وطني لابد لنا من إنجازه وقد أصبح قريبا ولن تفلح مؤامرة التمديد. وتابع قوله: لن نقبل بعقد صفقة لأصحاب السلطة تحت ستار التوافق، والتوافق اليوم من خلال الليبيين وعن طريق الانتخابات، يقول مؤكدا أنه أجرى عدة اتصالات مع أطراف دولية وأجمعوا جميعهم على أن الحل في ليبيا يكمن في الانتخابات. وخاطب عبد الحميد الدبيبة وزراء حكومته قائلا: لا تجعلوا مؤامرات الطبقة السياسية تشوشكم ولا تعيروهم اهتماما. وأكد الدبيبة أن مبادرته ستنهي كل الأجسام الموجودة ومن بينها حكومته، معلنا عن تفاصيلها في 21 من شباط فيفريي، حيث أعلن في 12 منه عن خطته لإجراء انتخابات برلمانية في 30 من حزيران جوان المقبل وأسماها عودة الأمانة للشعب. وبالتوازي مع هذه المبادرة هناك مبادرة أممية أخرى أعلنت عنها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، وتهدف لإجراء انتخابات بليبيا في القريب متمثلة في لجنة توافقية من مجلسي النواب والدولة تضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات. أعلن التحالف العربي باليمن اعتراض وتدمير 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه السعودية. وأفاد التحالف في بيان أنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه منطقة خميس مشيط جنوب غرب المملكة، مضيفا: نتابع انطلاق هجمات عدائية عابرة للحدود من مطار صنعاء الدولي الخاضع للحوثيين. وفي بيان ثاني أعلن التحالف اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وأعلن التحالف كذلك في بيانين لاحقين عن تعرض محطة تحلية المياه بمنطقة الشقيق ومنشأة أرامكو بجازان ومحطة كهرباء زهران الجنوب لهجمات عدائية. من جهتها أعلنت جماعة الحوثي الأحد استهداف منشآت حيوية تابعة لشركة أرامكو السعودية بدفعات من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة. جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، وقال سريع: نفذت قواتنا عملية عسكرية شملت قصف منشآت تابعة لشركة أرامكو في العاصمة الرياض ومنطقة ينبع ومناطق أخرى بدفعات من الصواريخ المجنحة والباليستية والطائرات المسيرة. هذا وأدانت وزارة الخارجية التركية الأحد الهجوم الذي تعرضت له السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ، وجاء في بيان للوزارة: ندين الهجمات التي استهدفت عدة نقاط في المملكة العربية السعودية صباح الأحد بطائرات دون طيار وصواريخ. وشدد البيان على رفض أي هجمات إرهابية من هذا القبيل تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتتنافى مع القوانين الدولية. وأكد بيان الخارجية التركية على تضامن أنقرة مع الرياض في مواجهة هذه الهجمات. من جهته أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ الأحد أنه بحث مع قيادي حوثي ومسؤولين عمانيين تنفيذ هدنة خلال شهر رمضان المبارك في اليمن التي تشهد حربا منذ نحو 7 سنوات. مكتب غروندنبرغ قال: التقى المبعوث الأممي السبت بكبير مفاوضي أنصار الله الحوثيين محمد عبد السلام ومسؤولين عمانيين في مسقط، وأفاد بأن مباحثات غروندنبرغ ناقشت مشاورات الأمم المتحدة الجارية في الأردن بما يتضمن هدنة محتملة في شهر رمضان المبارك مطلع الشهر القادم وجهود معالجة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن. وأضاف المكتب: يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن المباحثات مع أطراف النزاع دون تفاصيل أخرى. وتحظى سلطنة عمان بعلاقات جيدة مع مختلف أطراف النزاع اليمني، ما جعل المجتمع الدولي والمحلي يعول عليها كثيرا في التوسط لحل أزمة البلاد. وبدأ غروندنبرغ سلسلة من المشاورات في العاصمة الأردنية عمان مع عدة أطراف يمنية في 7 من الجاري ضمن الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد مسارات تعمل على حل مستدام للنزاع. اختتمت في الولايات المتحدة الأمريكية السبت مناورات العلم الأحمر عقب 11 يوما على انطلاقها بمشاركة عدة دول من بينها المملكة العربية السعودية، وانطلقت في 8 من الجاري. وأفادت وسائل إعلام سعودية باختتام مناورات تمرين العلم الأحمر في الولايات المتحدة، وأوضحت وسائل الإعلام ذاتها أن القوات الجوية الملكية السعودية اختتمت السبت مشاركتها بالمناورات في قاعدة نيلس الجوية الأمريكية، ونفذت الأطقم الجوية وفق المصدر ذاته عددا من السيناريوهات القتالية في بيئة قتال حقيقية، وأثبت فيها الطيارون السعوديون قدرتهم السريعة على التعامل مع الأهداف المعادية وتدميرها. وقالت إن هذه المشاركة السعودية تهدف إلى تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات الجوية لدى الدول المشاركة والرفع من مستوى الجاهزية القتالية. قبل أقل من أسبوع على الدورة الثانية من الانتخابات البلدية الفلسطينية، قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها اتخذت مجموعة من الإجراءات لتسهيل اقتراع الناخبين من ذوي الإعاقة وكبار السن والأميين، وأخرى تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها يوم السبت المقبل. اللجنة قالت في بيان صحفي الأحد إنها قامت بفتح 22 مركز اقتراع جديدا، وهي مراكز مساندة مؤقتة في 12 هيئة محلية، والهدف منها تقليل الاكتظاظ في مراكز ومحطات الاقتراع الأساسية التزاما بالتباعد للوقاية من فيروس الكوفيد، كما حرصت عند اختيار المراكز المساندة أن تكون ملاصقة قدر الإمكان للمراكز الأساسية. اللجنة أشارت إلى قيامها باستبدال 22 مركز اقتراع بسبب عدم موائمتها بمراكز جديدة موائمة لتراعي حق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الانتخاب. وفي السياق ذاته قامت اللجنة بالتأكد على أن الناخبين ذوي الإعاقة البالغ عددهم قرابة 13,000 في هذه المرحلة، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما ويزيد عددهم على 49,000 سيصوتون في محطات اقتراع مؤهلة لاستقبال مختلف أنواع الإعاقات وتقع في طابق أرضي من مراكز الاقتراع. يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ستفتح 315 مركزا للاقتراع تضم أكثر من 1200 محطة اقتراع في الهيئات المحلية المقرر أن تجري فيها الانتخابات، ودعت كافة المواطنين إلى التأكد من مراكز اقتراعهم بالاتصال على أرقام خاصة مجانية وعبر مواقع إلكترونية. من جهة ثانية اتخذت لجنة الانتخابات إجراء جديدا لتشجيع الناخبين الأميين على الاقتراع دون مرافق من خلال السماح لهم باصطحاب شعار القائمة الانتخابية التي يرغبون بالتصويت لها خلال عملية الاقتراع، مع الحفاظ على الإجراء السابق المتمثل في السماح للناخب الأمي باصطحاب مرافق واحد إلى محطة الاقتراع لمساعدته في تعبئة ورقة الاقتراع إذا رغب بذلك. في جديد الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي اضطرار 10 ملايين أوكراني لترك منازلهم بسبب الحرب. وقال غراندي الأحد إن الحرب في أوكرانيا مدمرة إلى حد أنها أجبرت 10 ملايين شخص لمغادرة مناطقهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو اللجوء لدول أخرى. وأمس السبت ذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 3.25 مليون أوكراني اضطروا للجوء إلى دول مجاورة، ولجأ أكثر من 0.5 مليون إلى رومانيا وحوالي 360 ألفا إلى مولدوفا، وفرنسا استقبلت حتى الآن حوالي 17 ألفا. هذا وأعلنت أوكرانيا مقتل 115 طفلا وإصابة 140 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية بالبلاد. وبحسب بيان النيابة العامة الأوكرانية يوم الأحد، تسبب القصف الروسي بأضرار في 489 مؤسسة تعليمية، بينها 69 تدمرت بشكل كامل، ولم يصدر تعليق على الفور من الجانب الروسي بهذا الخصوص. هذا واتهمت السلطات في مدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الأحد الجيش الروسي بقصف مدرسة تأوي حوالي 400 شخص، وأن القصف أسفر عن تدمير مبنى المدرسة، وأن الناس بداخله ربما ظلوا تحت الأنقاض بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن السلطات الأوكرانية. ويوم السبت أعلنت منظمة بيك للصحافة مقتل 6 صحفيين أجانب في أوكرانيا منذ انطلاق روسيا بهجومها العسكري أواخر شباط فبراير الماضي. وذكرت المنظمة غير الحكومية ومركزها مدينة جنيف السويسرية في بيان أن المؤسسات الإعلامية الأوكرانية أغلقت مكاتبها في مناطق الاشتباكات العنيفة، وأشارت إلى أن قرابة 3000 صحفي أجنبي يعملون على الأراضي الأوكرانية قتل 6 منهم في الهجمات الروسية وفق البيان. وفي الدبلوماسية الأوكرانية، بحث وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان أمس مع بيكتوم روستوم المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أزمة أوكرانيا في ظل التدخل العسكري الروسي، وأكد اللقاء دعم المملكة العربية السعودية لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسياً دون تفاصيل أكثر. وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف الشمال الأطلسي الناتو، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في سيادتها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.